عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دية الخطأ أخماسا، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. أخرجه الدارقطني، وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع. حديث مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا. دية الخطأ، إذن عندنا خطأ قتل الخطأ، لأنه قال دية الخطأ، وقد تكون الدية في القتل، وقد تكون في ما دون النفس، جناية على عضو أو غيره. قال دية الخطأ، إذن الجناية في الخطأ تجب فيها الدية. فإذا كانت دية الخطأ، مر بنا أن الخطأ عليكم السلام أن يفعل أمرا مباحا ثم يجني، سواء يجني على النفس أو يجني على ما دون النفس، هذا هو الخطأ، يفعل أمرا في الأصل أنه مباح ثم تحصل الجناية بسبب هذا الفعل. مثلا يقود، يحرك سيارته ثم يتبين أن هناك من جلس تحت السيارة ثم يموت، سواء من الآدميين أو من البهائم. الصواب أن هذا من باب قتل الخطأ، وليس من شبه العمد، لأن بعض أهل العلم منه خصوصا من تقدم من علماء يرى أن هذا من باب شبه العمد، لأنه يجب عليه أن يتفقد السيارة. هل الواحد منا الآن إذا أراد شغل السيارة تفقد السيارة وتحتها شيء؟ لا. إذن الأصل أن الشخص يركب السيارة ثم يقوم بإشغال السيارة ثم يتقدم، هذا الأصل، ولا يلتفت هل تحتها شيء أم لا. إذن هذا قتل خطأ. يقوم بالصيد مثلا ثم يرمي آدميا فيموت، أو يرمي حيوانا فيموت، إذن هذه من باب قتل الخطأ، هذا من باب قتل الخطأ. وكذلك إذا كانت الجناية على ما دون النفس، يقوم بمشي ثم يسقط على شخص فيجني عليه، إما جناية دون على النفس أو جناية على ما دون النفس، مثلا يتلف فيه يدا أو يجرحه، إذن هذه كلها من باب جناية الخطأ. قال دية الخطأ أخماسا. أشرت في الدرس الماضي، مر بنا الحديث على عجل ونعيد الكلام عليه. قال دية الخطأ أخماسا، إذن لنعلم أن هذا ضابط في الخطأ، تكون أخماس سواء كانت الجناية على النفس أو على دون النفس، سواء كانت الجناية على النفس أو على دون النفس. إذا كانت الجناية خطأ عليكم السلام على النفس أو على دون النفس نجعلها أخماسا. قال دية الخطأ أخماسا، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. إذن هذه أسنان الإبل، هذه أسنان الإبل. عندنا الإبل إذا أتمت سنة ودخلت في الثانية فهذه بنت مخاض، يعني أمها غالبا تكون ماخض أي حامل، إذا أتمت سنة ودخلت في الثانية نقول ابن مخاض أو بنت مخاض. إذا أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة نقول ابن لبون أو بنت لبون، بمعنى أن أمها الآن أتت ببطن ثاني وفيها الآن لبن، يعني ترضى. إذا دخلت في السنة الثالثة، بل إذا أتمت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة، هنا نقول حقة. معنى حقة يعني حق أن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل. إذا أتمت الرابعة ودخلت الخامسة نقول هي جذعة. معنى جذع، أصل الإجعاء الجذع هو إسقاط الأسنان، الجذاع هو إسقاط الأسنان، بمعنى أن الآن أسقطت سني اللبن الحليب هذا الإجذاع، ثم سينبت لها سنان فتكون هنا ثني، تكون إذن الثني أتم الخمس ودخل في الست. وتلاحظون عندنا هنا ما وصلنا إلى الثني إلى الجذعة. إذن دية الخطأ في هذا الحديث أنها أخماسا 20 حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبون هذه 80 و20 بني لبون ذكر هذه 100. قال أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة أرحمك أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بلف و20 بني مخاض. في رواية الدارقطني 20 بني لبون وهنا قال 20 بني مخاض. إذن في رواية الدارقطني يكون السن أعلى أكبر، بمعنى أن في الدارقطني الآن أتم السنة الثانية ودخل في الثالثة، أما في رواية الأربعة يكون أتم الذكر السنة الأولى ودخل في السنة الثانية. قال وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون. قال وإسناد الأول أقوى، إسناد الأول يعني رواية الدارقطني يقول أقوى، ولم يقول إسناد الأول أقوى، هذا لا يدل على أي شيء على الصحة، لم يقال الإسناد الفلاني أقوى من الإسناد الفلاني أو أصح، هذا يدل على الصحة، إنما يدل على أنه له ميزة فقط. قال وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه موقوف وهو أصح من المرفوع. إذن هنا الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه يرجح أن الحديث موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الحديث فيه دية الخطأ، فيه دية الخطأ وأخماسا من باب التيسير والتسهيل على من تجب عليه الدية. ودية الخطأ كما سيمر بنا إن شاء الله تجب على من؟ على عاقلة الشخص، تجب على عاقلة الشخص، بمعنى أنه لن يدفعها القاتل إنما ستدفعها العاقلة، وسيمر بنا إن شاء الله هذا. إذن أخماس رحمك الله، إذن هذا في الجناية على أي شيء؟ على النفس. الآن لو كانت الجناية على دون النفس، دون النفس، شخص مثلا على سبيل المثال ما هو حجر، ونقول عامل مثلا، يعمل مثلا ينظف الآن بيت، في بيت الآن في طور البناء، معه ينظف، رمى الحجارة، فجأة مر شخص وأصابه الحجر وشدخ رأسه وظهر الآن العظم في الرأس، ظهر العظم، هذه ماذا نسميها؟ موضحة، الجراحة نسميها موضحة، أوضحت العظم. الآن هذا هذه الجناية من باب الخطأ، من باب الخطأ، فيها 5 من الإبل، فيها 5 من الإبل، ماذا نقول له؟ نقول ادفع بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وبن لبون على رواية الدارقطني أو على الرواية أخرى وابن مخاض. إذن تكون الصفة الواردة في حديث ابن مسعود في الجناية على النفس والجناية على ما دون النفس، سواء فيما يتعلق بالجناية على الأطراف أو الشجاج أو الجروح. إذن تكون هذه قاعدة في مسألة إذا وجبت الدية في الإبل على أي شيء في الجنايات في باب الخطأ. وناخذ أيضا من هذا الحديث أن دية المسلم 100 من الإبل، وهذا كما يسمر بنا في حق الذكر، في حق الذكر وهذا محل إجماع أنه تجب 100 من الإبل في الجناية على الذكر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على أهل الإبل، يعني إذا كان في بادية عندهم إبل، هذا محل إجماع. قال: وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدية 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال: الدية 30 حقة، و30 جذعة، و40 خليفة. إذن تكون علي شيء كم الآن؟ 100. لكنها اختلفت عن الحديث السابق في نوع الدية، نوع الإبل، سن الإبل. إذن اختلفت ليست في العدد، إنما هي في السن أو في نوع الإبل المدفوعة لأولياء الدم. قال: 30 حقة، مر بنا، و30 جذعة، قال: و40 خليفة، يعني تكون الآن من الثني فما فوق، من الثني فما فوق. إذن الحديث السابق أعلى السن عندنا هنا جذعة، هذه لا تكون، يعني 40 تكون من الثني فما فوق. قال: و40 خليفة، يعني خليفة يعني ناقة تامة. قال: في بطونها أولادها، أيضا تكون الناقة عشرة، فيها ولد، في بطنها ولد. سيمر بنا أن هذه الزيادة، يعني في بطونها أولادها، ليست من رواية عمرو بن شعيب، إنما هي من طريق آخر غير عمرو بن شعيب، ولعل الحافظ رحمه الله تعالى يذكر هذه الروايات لعله من حفظه ولا يرجع، ومن يكتب من حفظه لا غالبا قد يقع في شيء من الخلل. إذن هذا الحديث يختلف عن الحديث السابق. إذن وهذه دية مغلظة، معنى مغلظة يعني أشد، وكونها أشد لأن السن فيها أعلى، وكلما كان السن أكبر كانت القيمة أكثر، وكلما تكون الناقة في بطنها ولد تكون القيمة أيضا أكثر. قال: 30 حقة، و30 جذعة، و40 خليفة. إذن هذه في الجناية، في جناية عند أهل العلم، في جناية العمد وشبه العمد. إذن الجناية في العمد وشبه العمد تكون 30 حقة، و30 جذعة، و40 خليفة. ونقيس أيضا على الجناية فيما دون النفس، على العمد وشبه العمد، نفس المثال السابق الذي ذكرته قبل قليل، معه حجر ورمى به شخصا عمدا فشجه في رأسه وأصبح الآن ظهر العظم، هذه نسميها موضحة، نسميها موضحة، فيها 5 من الإبل، فيها 5 من الإبل. الآن نقول: تعطينا خليفتين وحقة وجذعة، هذه 4، بقيت واحدة. أهل العلم يقولون هل واحدة تكون تتوسط، أقول هذه الأشياء تكون يعني القيمة والوسط، والظهر الوسط هنا تكون إما جذعة أو ثنية ليست حاملا. إيه نعم، إذن الخامسة في مثل هذه الحالة تكون وسط من هذه الأسنان. إذن هذه أيضا قاعدة نجعلها في الجناية على ما دون النفس في العمد وشبه العمد، أعني في السن المعتبر. الآن عندنا 5 الآن، ولنفترض في الموضح عندنا 5، سنأخذ منه خليفتين في بطونها أولادها، هذه 2، سنأخذ منه حقة وجذعة، هذه 4، الموضحة فيها خمس من الإبل، بقيت الآن واحدة تؤخذ الوسط، تكون من وسط هذه الأسنان. إذن أهل العلم يحملون هذا الحديث على شيء؟ على العمد وشبه العمد. الدية هنا أثلاث، الحديث السابق في الخطأ الدية أخماس، وهنا أثلاث. أيضا هناك قول وهو يقول به أيضا الحنابلة، واحد الأقوال عند الحنابلة، أن الدية أربع، 25 بنات مخاض، و25 بنات لبون، و25 حقة، 25 بنات لبون، و25 بنات مخاض، و25 حقاق، اي نعم، و25 جذعات، تكون هنا 100. ورد حديث عبادة بن الصامت، أخرجه الطبراني وأيضا ابن أبي عاصم في الديات، وفي سناده ضعف. سم كيف؟ لا يرونها أنها ليست من من المغلظة، من باب قتل العمد وشبه العمد، لكن الحديث ضعيف. حديث عبادة بن الصامت قال: وعن ابن عمرو رضي الله عنهما، أي عبد الله بن عمرو صاحب الحديث السابق، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس، إن تلحظون توكيد، وكون الجملة اسمية أيضا هذا توكيد آخر. إن أعتى الناس، العتو هو شدة الشر، إن أعتى الناس أي أشدهم شرا وإثما وجرما على الله ثلاثة. ويحمل هنا والله أعلم أعتى أي من أعتى الناس، لأن هناك من هو أعتى منه. قال: من قتل في حرم الله، من قتل في حرم الله أي في حدود الحرم المكي، في حدود الحرم المكي. إذن حرم الله عز وجل له حرمة على غيره، فلذلك المباح فيه محرم، المباح فيه محرم، يحرم الصيد، يحرم فيه الاحتطاب، يحرم فيه الحشيش. فإذا كان المباح محرما فالمحرم أشد. ولا أعلم، إذن المعصية في الحرم أشد من غيرها، لكني لا أعلم حديثا صحيحا في تضعيف سيئات الحرم، لا أعلم حديثا صحيحا في تضعيف سيئات الحرم، لكن السيئة تكون أعظم. وبعض العلم يضرب لذلك مثالا يقول: كمن يعصي الملك في على بساطه، لما تعصي شخص وأنت بعيد عنه ليس كما تعصه وأنت على بساطه. لماذا؟ لأن هذا يدل على شيء من الاستخفاف وعدم التعظيم. إذن يقال أصل المعصية أعظم، أصلها يعني في الأصل أنها أعظم، لكنه لم يرد دليل فيما أعلم على تضعيف السيئات، لكن الدليل ثبت على شيء، على العقاب بالهم في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن مجرد الهم معصية بخلاف غيره، الهم في غير الحرم ليست معصية. تقول الملائكة: يا رب، حديث أبي هريرة في الصحيحين، هذا عبدك فلان يريد أن يعمل سيئة، قال: ارقبوه، فإن تركها فلا تكتبوها على شيء، وإن عملها فاكتبوها لها سيئة. إذن الهم في غير الحرم إذا كان مجرد هم ليس فيه عقوبة، لا يحاسب عليه الشخص. أما في الحرم فبمجرد الحرم، مجرد الهم في المعصية في الحرم ولو لم يعملها معصية. إذن من قتل في حرم الله، وإذا قال حرم الله المتبادر إلى الذهن هو حرم مكة، وإن كانت المدينة لها حرم كما مر بنا، لكن اليتبادر إذا قيل الحرم ونحوه يقصد به حرم مكة، له على الحدود المعروفة وله على الأحكام الخاصة المتعلقة به. من قتل في حرم الله، إذا قتل متعمدا فلا إشكال أن المعصية أعظم، لكن الآن قتل قصاصا، شخص جنى في الحرم ثم قتل، اللي يظهر العلم أنه لا يدخل في هذا الأمر، فالصواب الجواز أن يقتل داخل الحرم قصاص، يعني من جنى في الحرم فهنا يقتص منه لأنه لم يعظم الحرم فليس له حرمة، أو قتل غير قاتله، إذن كان القاتل ضعيف ليس له قدر، أو امرأة فلم يكتفي بالاقتصاص من أي شيء من القاتل، إنما هو قتل غيره، أو قتل غير قاتله، والمقصود غير قاتله القاتل لن يقتل، إنما المقصود بهم أولياء الدم، أولياء الدم. إذا قتل غير قاتله فلا شك أن هذه معصية. لماذا؟ أنه قتل نفسا معصومة، وربنا عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهو الآن حمله وزر غيره. فإذا كان القتل، إذن هذه الأشياء تدل على شيء، على أن هذه الأشياء كبيرة من كبائر الذنوب، ليست معصية بل كبيرة، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم هؤلاء أعتى الناس، إذن تكون من أكبر الكبائر هذه المعاصي. ويؤخذ منه أيضا حرمة الجناية على غير الجاني، حرمة الجناية على غير الجاني، إذا جنى شخص يحرم أن يعتدى على غيره لأجل الجاني، حتى بالحبس، نعم حتى بالحبس، مثلا بعض الحين يجني شخص أو يطلب شخص لأجل السجن سواء كان بحق أو بباطل، يفر، ما الذي يحصل؟ يسجن بعض أقاربه حتى يأتي هذا المعتدي، وهذا محرم بإجماع العلم، يعني يحرم أن تسجن شخص لأجل أي شيء؟ لأجل أن يأتي المجرم، يأتي قريبه، تسجن مثلا الأم ليأتي الولد، تسجن مثلا الأب ليأتي الولد، أو العكس، ما حكم ذلك؟ محرم بإجماع العلم، لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويدخل في عموم هذا الحديث، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. ذحل هنا المقصود بها أي العداوة وما يحصل من الجاهل بسبب ما مر في الجاهلية، والمقصود بالحديث يعني أخذ ثأرا بسبب دم في الجاهلية، يعني أخذ بثأر دم في الجاهلية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حجة الوداع أن دماء الجاهلية موضوعة، أن دماء الجاهلية موضوعة، فإذا أخذ بثأر في الجاهلية ما الحكم؟ هنا اعتدى، لأن هذا الدم الآن هدر بعد الإسلام. وقال الجاهلية، الجاهلية تكون متى؟ قبل وفاة النبي، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجاهلية، وهو اللي قصدها صلى الله عليه وسلم في الحديث. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا توجد جاهلية عامة، لا توجد جاهلية عامة، قد توجد جاهلية في بلد من البلدان، مثل بلد الكفر نقول هذا بلد جاهلي، أو توجد صفة من صفات الجاهلية في بلد من بلاد المسلمين، صفة في بلد من بلاد المسلمين يقول هذه من الجاهلية، مثلا الحكم بغير ما أنزل الله، هذا نقول فيه صفة من صفات الجاهلية. وقد تكون الجاهلية في شخص من الأشخاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرء فيك جاهلية. أما يعني من الخطأ إطلاق الجاهلية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نقيدها، إما نقيدها في بلد أو نقيدها في شيء في وصف أو في شخص. أما الإطلاق فلا شك أنه خطأ. قال أخرجه ابن حبان في حديث صحح، يعني ابن حبان لما يذكر الحديث هو بحد ذاته تصحيح ما لم يشير إلى ضعفه، وكن يشير هذا قليل. قال وأصله في البخاري من حديث ابن عباس، يعني هذا المعنى في الجملة في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. إذن هذه الأشياء أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وفيه إثبات البغض لله عز وجل على صفة تليق بجلاله، كما أنه يحب أولياءه، صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم ووالدين من أحبابه. ثلاثة: ملحد في الحرم. أصل الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، ومنه اللحد، يسمى لحدا لأنه يمال فيه إلى داخل القبر. والإلحاد في الحرم تدخل فيه كل المعاصي سواء كانت صغائر أو كبائر. قال ملحد في الحرم، إذن كل من عصى الله عز وجل هو ملحد في الحرم، وهذا يدل عليه شيء على عظيم المعصية في الحرم. فإذا كانت المعصية خاصة فكيف إذا كانت المعصية عامة؟ قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، المقصود سنة الجاهلية أي طريقة الجاهلية من الثأر ونحوه كما تقدم. قال ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، أيضا أو قتل لذحل الجاهلية أو قتل غير قاتله، ها هو معنى الحديث. إذن ومطلب دم امرئ مسلم هو معنى قتل غير قاتله. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو هو الحديث الذي مر بنا، يعني في أصل الحديث حديث عمرو بن شعيب، الدية 30 حقة و30 جذع و40 خلفة في بطونها أولادها. أشرت قبل قليل أن هذه الزيادة ليست من رواية عمرو بن شعيب، إنما هي من هذه الرواية التي ذكرها. قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد، كلمة الخطأ شبه العمد، شبه العمد بدل من الخطأ. إذن هذا الحديث أي شيء في شبه العمد. إذن حديث عبد الله بن عمرو الذي مر بنا قبل قليل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفات في بطونها أولادها، بينتها الرواية الأخرى أنه في شبه العمد، وهذه دية مغلظة. فإذا كان في شبه العمد مغلظ ففي العمد من باب أولى، إذن على هذا تكون الدية المغلظة في العمد وشبه العمد، إما أثلاثا كما في هذا الحديث أو أرباعا كما في الحديث الذي أشرت إليه عن حديث عبادة بن الصامت. أما دية الخطأ فهي أخماس كما تقدم في حديث ابن مسعود. قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد، قد يتبادر ذهن دية الخطأ إذا المقصود بها خطأ، لا المقصود بها شبه العمد، لأن هنا قال شبه العمد، إذن هو شبه العمد، فشبه العمد بدل من الخطأ. قال ما كان بالصوت والعصا، وفيه إثبات نوع من أنواع الجناية وهي قتل أو جناية الخطأ سواء كانت على النفس أو على دون النفس. والجنايات كما مر بنا 3 أنواع: جناية على النفس، الجناية على النفس أو على دون النفس 3: جناية العمد، جناية العمد وهو أن يقصد، إذا قلنا في القتل يقصد الجناية ويقصد القتل، يقصد الجناية ويقصد القتل. عندنا شبه العمد في القتل يقصد الجناية ولا يقصد القتل، كأن يضربه مثلا بالصوت أو بالعصا. النوع الثالث قتل الخطأ، وقتل الخطأ أن يفعل أمرا مباحا، أن يفعل أمرا مباحا ثم تحصل به، يحصل به القتل. ذكرت قبل قليل مثل شخص يتصيد ثم يتلف إنسان من غير قصد، إنما صوب على طائر ثم أصابت آدميا فقتلت. لعلي أشير إلى مسألة تتعلق بحوادث السيارات. عندك حوادث السيارات، عندكم الضوابط الآن موجودة بين يديكم، إن شئتم نناقشها وإن شئتم أنتم تقرؤونها، لكن الآن أريد أن نخرج بمسألة تتعلق بحوادث السيارات. الآن شخص معه سيارته، معه سيارته، فعل كل الأسباب، فعل كل الأسباب التي تتعلق بالسلامة، سواء تتعلق بمتابعة صيانة السيارة أو ما يتعلق بتعليمات المرور، يمشي في سيارته ثم انفجر الإطار، انفجر الإطار ثم حصل حادث ومات معه شخص. ماذا نقول؟ ماذا نكيف هذه الجناية أو هذا القتل؟ معي أنتم؟ صحيح، لكن هل نسميها، هل نقول قتل خطأ؟ الآن شخص معه سيارته، معه سيارته، لم يحصل منه لا تعدي ولا تفريط، وهو في الطريق انفجر إطار السيارة السليم ثم مات معه شخص، هل نقول الآن هذا قتل خطأ أو شبه عمد أو عمد؟ شبه العمد والعمد غير وارد، لكن هل نقول هذا قتل خطأ؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم. نعم. إذن الآن هذا الرجل حينما قاد سيارته الآن، لو كان هناك أقول خطأ، هو أول من يقع فيه شيء في القتل. إذن أصلا هذا لا يدخل في باب قتل الخطأ، لا يدخل في باب قتل الخطأ. إذن من الجاني؟ الجاني السيارة، وليس هو الجاني. كما لو أن الشخص مثلا ركب دابة ثم وقصته كما في حديث ابن عباس ومات، من الذي جنى الدابة؟ وهنا من الذي جنى السيارة حقيقة؟ لأنه لم يجني. أي كلاهما اشترك في الخطأ، إذا اشترك، هل هذا اشترك في الخطأ؟ ما اشترك، إذن لا تضمين في مثل هذه الحالة. طيب، شخص مسرع وقطع الإشارة ثم صدم حصلت وفاة، ماذا نقول؟ شبه عمد. هل قصد هو الجناية؟ طيب كيف نجعله شبه عمد؟ نجعله خطأ؟ ما في الكلام، احنا ما نتكلم عن قطع الإشارة. ما هو الخطأ؟ شبه العمد، يقصد الجناية ولا يقصد القتل؟ شبه العمد أنه يقصد الجناية، مثل شخص ضرب شخص بعصا ما قصد قتله لكنه أصابه في المقتل ومات. الآن شخص في سيارة مسرع يقول والله عندي شغل تأخرت على الدوام، ثم يقطع الإشارة ثم يسكن هناك حادث ويموت واحد. الآن لأن بعض الأشياء الحق فيها شيء من الإشكال، الآن هل نخرجه على أنه قتل عمد؟ لا، لأنه ما قصد الجناية. طيب هل طيب ماذا نجعله؟ هل نجعله خطأ؟ الخطأ ما هو؟ أن يقصد فعل مباح، يعني الأصل أنه يأتي بأمر مباح ثم تقع الجناية. نعم، لكن ليظهر الله أعلم أنه نخرج خطأ من أي شيء أصل الفعل مباح، اللي هو ركوب السيارة والمشي، أصل الفعل هنا مباح وإن كان لن حصل منه خطأ اللي هو لا شك ما في بأس، لكن تسببت الآن هو الآن يسوق السيارة، أصل قيادة السيارة والذهاب ماذا به مباح، إذا قطع ذاك عارض ويقول أنا كنت أعلم أن هناك حادث ما قطعت، أنا كنت أظن الطريق سالك وليس أمامي أحد، قلت بدل ما أنتظر عند الإشارة حتى أدرك حاجتي، ألا يمكن هذا التعليل؟ نرجع إلى الحديث، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان إذن فيه إثبات شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا، إذن يقصد الجناية بآلة لا تقتل غالبا، لا تقتل غالبا ثم تقتل، ضربوا بالصوت، الصوت معروف، أو ضربوا بعصا أيضا العصا معروف، وكزه مثلا بيده، إذن هذا يدخل كله في باب شبه العمد. قال 100 من الإبل، 100 من الإبل 40 في بطونها أولادها، إذن هنا شبه العمد 40 في بطونها أولادها، هذه 40، وعندنا 30 حقة و30 جذعة، فالمجموع 100، إذن يقال دية شبه العمد والعمد مغلظة أثلاثا، مغلظة أثلاثا في هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن عمرو. قال أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. ثم ذكر حديث ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والإبهام، رواه البخاري وري أبو داود والترمذي، دية الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، والابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، الخنصر معروف والإبهام معروف. قال هذه وهذه سواء، قوله يعني هذه إدراج كلمة يعني، عندنا الآن الخنصر والإبهام، قال سواء في أي شيء؟ عندنا أمران، عندنا في القصاص وعندنا الديات، عندنا القصاص والديات، في القصاص ليست سواء، بمعنى لو أن شخص جنى على الخنصر لا يقطع، وليس للجاني خنصر لا نقطع الإبهام، مثلا لو أنه جنى على خنصر اليد لا نقطع خنصر الرجل، وهكذا. إذن في كما مر بنا في الجناية على دون النفس يشترط اشتراكهما في أي شيء؟ في الاسم الخاص، كما مر بنا في الاسم الخاص، فلا بد أن يكون خنصر ويكون أيضا اليد. إذن هنا عندنا الاسم العام خنصر، الاسم العام أصبع، لكن لا يكفي ذلك، لا بد من اشتراك في الاسم الخاص، فيكون مثلا خنصر اليد اليمنى، مثلا سبابة اليد اليسرى، وهكذا هنا اللي يحصل القصاص. إذن قوله سواء لا يدخل فيها القصاص، إنما المقصود بها سواء في أي شيء؟ في باب الديات، في باب الديات. الخنصر كما تعلمون فيه ثلاث أنامل، فيه ثلاث مفاصل، والإبهام فيه مفصلان، ومر بنا وسيمر بنا أن دية الأصابع سواء، وأن دية كل إصبع كم؟ 10 من الإبل. إذا كان الإبهام فيه 10 من الإبل وفيه مفصلان، إذا جنى على الإبهام كله فيه 10 من الإبل، وإذا قطع الأنمنة العليا فيه 5 من الإبل، إذا جنى على الخنصر ما الحكم والكلام؟ نعم، إذا جنى على الخنصر كاملا 10، إذا جنى على أنملة ثلاث ثلث وهكذا. إذن هذه الجناية عليه شيء على الأصابع. إذن كل أصبع سليم فيه عشرة من الإبل، سواء من أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، وتقسم أو توزع هذه الدية على عدد الأنامل الموجودة في الأصابع. قال رواه البخاري ولأبي داود والترمذي: دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. قال ولي أبي داود والترمذي، يعني هذه الرواية رواية أبي داود والترمذي. ولعل الحافظ رحمه الله تعالى كان كما أسلفت قبل قليل يكتب من حفظه، وإلا هذه الرواية هي لأبي داود، رواية الترمذي كرواية البخاري، رواية الترمذي كرواية البخاري، فلعل الحافظ رحمه الله تعالى كان يكتب من حفظه فيقع مثل هذه الهنات اليسيرة التي لا تشين هذا الكتاب. قالوا يا ابن داود عندكم بلفظ دية الأصابع أو الأصابع؟
دية الأصابع
عندكم
يا
ابن
داود
والترمذي؟ نعم
الأصابع.
وأنتم عندكم نسخ الأصابع؟ هذا هو الصواب، أنا النسخة المكتوبة دية الأصابع الذي في سنة ابن داود الأصابع سواء. عندك الأصابع؟ إيه هذا هو الصواب، لأن في نسختي دية الأصابع.
في رواية ثانية
اللي عندك تتذكر إذن الأصابع سواء في أي شيء؟ في الدية. والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. إذن أفاد فائدة أخرى وهي أن الأسنان سواء أيضا في باب الدية، أما في باب القصاص فلا تؤخذ ثنية عليا بثنية سفلى، ولا يؤخذ سن بضرس، وهكذا في باب، فلا بد من اتفاق في الاسم الخاص كما مر بنا، لكن كان في أي شيء الآن هنا في الأسنان سواء. إذن كل سن فيه كم من الإبل؟ لا سن لا 32 لا 32 كم سم؟ إيه لا السن الواحد فيه كم؟ خمس. السن فيه خمس، السن خمس من الإبل. إذن الدية كم؟ 160. دية الأسنان 160. قال الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. الثنية هي السنان اللي في مقدمة الفم، والأفراس تكون في الداخل، بمعنى لو كسر سنا وطلب منه الدية هنا لا فرق بين نكسر ثنية أو رباعية أو ناب أو ضرس، كلها سواء في باب الدية، في كل سن خمسة من الإبل. وهذا أيضا محل إجماع، إنما اختلفوا في أي شيء لو جنى على الأسنان كلها، هل الواجب دية كاملة 100 من الإبل أو الواجب 160 من الإبل. إذن الخلاف في أي شيء؟ إذا جنى على الأسنان كلها، والكلام على السن المعتاد، ليست الأسنان الزائدة، هو السن المعروف المعتاد السليم. مر بنا أن السن الأسود فيه ثلث الدية، الكلام على الأسلام الأسنان السليمة. إذن الأسنان السليمة فيها الدية، في كل سن وفي كل ضرس خمسة من الإبل. قال ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع. قال ولابن حبان أيضا الحديث عند الترمذي، لكن لعل سنة الترمذي ما كان في بين متناول الحافظ رحمه الله تعالى، فلذلك لم يعزلها. وهذه قاعدة دائما لنلتمس لأهل الفضل العذر، ومن الخطأ طالب علم مبتدئ تجده يشن على من؟ على إمام من الأئمة، وقع في خطأ وخطأين، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ميت رحمه الله تعالى له 7 قرون أو تزيد والأمة تنتفع به ويتدارس أهل العلم كتابه ويدرسونه ويحفظونه، هذه من أعظم النعم. قال دية أصابع اليدين والرجلين سواء. إذن أفادت هذه الرواية أن دية الأصابع سواء، سواء كانت في اليد أو في الرجل، كل أصبع في 10 من الإبل. قال 10 من الإبل لكل أصبع. إذن هو الكلام على الأصابع الذي المعروفة المعتادة، لكن لو كان في أصبع آخر هذه مسألة أخرى يذكر الفقهاء أن تتعلق بها حكومة لو جنى عليه. قال دية الأصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل. إذن أفادنا هنا أن أصابع اليدين والرجلين في كل أصبع 10 من الإبل لا فرق بين، والكلام على الأصبع أيضا الصحيح، الأصبع الصحيح الذي ليس فيه عاهة، أصابع المشلول أيضا ليست كذلك، فالأهل العلم يرون فيها ثلث الدية. قال وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، أخرجه الدارقطني وصح الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه أي للنبي صلى الله عليه وسلم، من تطبب أي من داوى الناس وعالج الناس ولم يكن بالطب معروفا، يعني غير معروف، لم يتعلم الطب، جاهل، فأصاب نفسا فما دونها، فأصاب نفسا فما دونها، يعني جنى عالج مريضا فمات، عالج مريضا فتضرر ولم يمت، داواه مثلا في أعطاه علاجا يأكل فمات بسبب هذا العلاج، قطر أو أعطاه دواء في عينه فكف بصره. هنا إذا كف البصر فعليه نصف الدية كما مر بنا، إذا مات فعليه الدية كاملة. قال فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، قال فهو ضامن، فهو ضامن يعني عليه الدية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكون الدية عليه على العاقلة، يعني الدية ليست عليه إنما على عاقلته، إلا إذا كان في الثلث، يعني ثلث الدية ستكون عليه. مثلا على سبيل المثال لو تطبب في شخص ثم في أسنانه فأتلف والنقل على سبيل المثال 6 أسنان، كم فيها؟ 30 إذن تكون الدية عليه، الدية عليه. لو أتلف 7 أسنان 5 إذن تكون الدية على من؟ على عقلته. إذن تكون الدية، وهذه يعني عموما كل من قيل الدية على العاقلة وزمر بنا إن شاء الله، إذا كانت الثلث فأقل على من تكون؟ على الجاني، ما زاد على الثلث تكون على عاقلة الجاني. قال ولم يكن بالطب معروف فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. إذن إذا أصاب نفسا أو فما دونها فهو ضامن، إذا كان غير معروف، لكن إذا أخطأ الطبيب الذي معروف بالطب، معروف بالطب، ما الحكم؟ يضمن أو لا يضمن؟ إذا أخطأ الطبيب المعروف بالطب مشهود له يضمن أو لا يضمن؟ لأن المسألة فيها تفصيل، إذا تعدى أو فرط يضمن، وإذا لم يحصل من تعدي وتفريط ما الحكم؟ لا يضمن. نفترض على سبيل المثال الطبيب الآن في غرفة العمليات يتبع الإجراءات المعروفة، فجأة مثلا طفأ الكهرب، الأجهزة الآن طفأت مثل المريض وهو في غرفة العمليات، لم يحصل لا تعدي ولا تفريط، إذن هنا ليس عليه دية. إذن يقال الطبيب إذا تعدى أو فرط عليه الدية، وإذا لم يتعدى أو يفرط فليس عليه الدية. لماذا؟ لأنه محسن. ولمفهوم هذا الحديث ما على المحسنين من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وهذا لم يظلم الناس. وسبق أني أشرت إلى هذه المسألة في مسألة جناية الطبيب على الجنين، والأمر ليس متعلق بالطبيب، أيضا كل من يعمل في الطب، يعني من المساعدين سواء فني، سواء كان صيدليا أو كان مثلا أخصائي شاعة أو كان غير ممن يعمل فيه أو في التمريض، كل هؤلاء إذا كانوا لا يحسنون الطب فعليهم الضمان، إذا كانوا يحسنون الطب وعرفوا بذلك إذا تعدوا فرطوا عليهم الضمان، وإذا لم يحصل متعدى وتفريط فليس ضمان. لماذا؟ وهذا يدخل أيضا في قاعدة المأذون فيه، كل ما أذن فيه ما الحكم؟ لا ضمان فيه، وكل ما لم يؤذن فيه ففيه الضمان. إذن هذه القاعدة في هذا الباب. وعنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في المواضح خمس خمس من الإبل، رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد، والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل، وصح ابن خزيمة وابن الجارود. قال وعنه، أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: في المواضح خمس. المواضح جمع موضحة، وهي الجناية الشجة تكون في الرأس أو في الوجه، تكون في الرأس أو في الوجه، يشجه بشيء يخرق الجلد ويصل إلى العظم، بمعنى أن العظم الآن يظهر أبيض، ومنه سميت أوضاح، ما تلبسه النساء في من حلي الفضة أوضاح، لأنها وضحة يعني بيضاء. إذن في المواضح خمس من الإبل، كما مر بنا قبل قليل التفريق في مسألة الجناية، الخطأ والعمد وشبه العمد. إذا كانت خطأ تكون أخماس، وإذا كانت عمد أو شبه عمد تكون إما أخ أرباعا أو أثلاثا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على ما مر بنا في حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو. قال في المواضح خمس خمس. الآن شخص رمى حصاة على شخص ثم شج رأسه وخرج العظم، ظهر يعني وصل الشجة إلى العظم، بدل أن يظهر العظم أبيض، هذه موضحة فيها خمس من الإبل. إذا الحجر أثر في العظم وهشم العظم، هذه نسميها الهاشمة، فيها كم من الإبل؟ فيها عشر من الإبل. إذا ما اكتفت فقط بالهشم، كسرت العظم وحركته عن مكانه، هذه نسميها المنقلة كما مر بنا، وفيها خمسة عشرة من الإبل. إذن هذه تتعلق بأي شيء؟ في الرأس والوجه، تتعلق بأي شيء؟ في الرأس والوجه. إذن عندنا الموضحة فيها خمس، والهاشمة فيها عشر، والمنقلة فيها خمسة عشرة. وأيضا مر بنا الكلام على أي شيء؟ على المامومة، إذا ما اكتفت في الكسر وصلت إلى أم الدماغ، وصلت إلى أم الدماغ، هذه المأمومة فيها كم؟ فيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية. إذن هذه ما تتعلق في هذه ديات الشجاج في الرأس أو في الوجه.
مستقبل ما يلحق شيء حصل خلل
إذا جني على الشخص، فلا يخلو من حالين: إما أن ينتظر حتى يبرى الجراح وتذهب الجناية، فينظر في سراية الجناية. فسراية الجناية إذا انتظر حتى يبرأ فسارت الجناية، بمعنى أن الجناية زادت. مثلا والنقل مثلا كسر سنه أو جرحه مثلا في لثته، الآن استمر الأمر وازداد حتى سقطت بعض الأسنان، نقول سراية الجناية فيها الدية. أولا كان جانا فقط على اللثة، ضرب اللثة، والآن لا، ازداد الأمر حتى سقطت بعض الأسنان. إذن الجناية على اللثة فيها حكومة، والأسنان أيضا فيها في كل سن 5 من الإبل. إذن إذا جني على الشخص وانتظر ما طالب بالدية حتى نظرنا المآل، فهنا إذا ما زادت الجناية نعطيه الدية، وإذا زادت الجناية أيضا نعطيه سراية الجناية. أما إذا رفض أول ما جني عليه قال أعطوني الدية، قلنا ننتظر احتمال الجناية تسري، قال لا أريد الدية الآن، فيعطى الدية والسراية هدر. السراية هدر لأنه الآن أسقط حقه في الباقي. هكذا مر بنا في الحديث، وإن كان ينهى كما مر بنا أن يطلب الدية إلا بعد البر. قال رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد والأصابع سواء. مر بنا أشرت أكثر من مرة أن الأصابع سواء في باب الديات، الأسنان سواء في باب الديات، أما في باب القصاص فليست سواء، بمعنى يشترط في القصاص التماثل في الاسم. فلو جنى على خنصر ما ناخذ إبهام. أيضا يشترط في باب الجناية، في باب القصاص في الجناية أيضا التماثل في الاسم الخاص، كما ذكرت يكون خنصر يد يمنى، فلا نقطع خنصر يد يسرى، ولا نقطع خنصر رجل يمنى أو رجل يسرى. وأيضا يشترط فيه السلامة، إذا كان مثلا الأصبع سليم قطع سبابة المجني عليه اليمنى وهي معيبة، والنقل مثلا قطع منها مثلا أنملة، سبابة الجاني اليمنى سليمة، سبابة الجاني اليمنى سليمة لم يقطع فيها بها، لم يقطع منها أنملة، هنا ما حصل التماثل. ومن شروط القصاص ما الحكم؟ التماثل كما مر بنا، فلا يقتص منه، يقال لك ماذا؟ لك الدية. لكن لو كان الأمر بالعكس، المجني عليه سليم قطع سبابة المجني عليه اليمنى وهي سليمة، الجاني سبابته ليست سليمة مقطوع منها أنملة مثلا، قال أريد القصاص، قلنا لم يحصل بينكما تماثل، أصبعك ليست كأصبعي، أصبعك كاملة وأصبعه ناقصة، قال ليس لدي مانع أنا أسقط بعض حقي، اقطعوا إصبعه ولو كانت ناقصة، ما الحكم هنا؟ جائز. ما الحكم؟ سم يشترط أن يكون التماثل في حق من المجني عليا، لا يشترط في القصاص أن يكون الجاني مماثلا، بمعنى نعم إيه نعم لأجل شيء، لأجل الاستواء الحق. لكن الآن المجني عليه سيسقط بعض حقه، كما مثلا لو كانت الدية مثلا الأصبع، دية الأصبع كم؟ 10 من الإبل، لو أسقط بعض حقه قال أريد 5 من الإبل، ما الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. كذلك لو كانت السبابة معيبة مريضة، قال قلنا هذه السبابة ناقصة، لو أنت قطعتها ليس فيها 10 من الإبل، نقصت أنملة فيها 3 6 من الإبل وثلثان، قال أنا ما عندي مانع، هنا يجوز. لا بارك الله فيك، عندنا أمران لا نخلط بين أمرين، لا نخلط بين أمرين. الآن إذا كان المجني عليه هو الناقص، إذا كان المجني عليه العضو ناقص في المجني عليه، فالجاني لا يقتص منه، فالمجني عليه الدية. حتى لو قال الجاني قطعت سبابته الناقصة، اقطعوا سبابة الكامل، نقول السبابة ليست ملكا لك، هي ملك لله، لا يمكن تتنازل بتقطع شيء من أصبعك بغير حق. لكن لو كان العكس، لو كان الجاني سليم والمجني عليه ناقص، والمجني عليه ناقص، ما الحكم؟ يجوز أن يقتص. شروط القصاص، إذا لا نقتص منه إلا إذا كان مماثلا، إذا كان أقل منه نقتص منه لأنه حصلت المماثلة وزيادة، هذا المقصود.